السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة في الله، عنوان هذه المحاضرة أو هذا الدرس: من خاف أدلج. وهذا العنوان جزء من حديث رواه الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. هذا الحديث أيها الإخوة واحد من نصوص شرعية كثيرة تتحدث عن موضوع الخوف، الذي هو من أخص أوصاف أهل الإيمان، كما قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وكما قال جل وعلا: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ومن عرف الله حق معرفته فإن خشيته لربه جل وعلا تزيد، كما قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومن كانت هذه حالة رأيته دائم التعلق بربه سبحانه ومراقبته ومناجاته وخشيته والخوف منه. يقول جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ويقول سبحانه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ويقول جل وعلا: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما تجري دموعهم على خدودهم فرقا من ربهم، كما قال الحسن البصري رحمه الله. أحبتي في الله، دعونا نقف وقفة تدبر وتأمل في قوله سبحانه: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فمن عرف ربه حق معرفته امتلأ قلبه بخشية الله ومراقبته، فلا يتمالك نفسه إلا ويخر، لا يسجد فقط ولكن يخر، كما قال جل وعلا: يخرون للأذقان. ثم تنطلق ألسنتهم بتلك المشاعر التي أحست بعظمة الله وصدق وعده، فيقولون: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ثم تغلبهم الخشية والتأثر، ولا تكفي الألفاظ، لا تكفي الألفاظ في تصوير ما يجيش في نفوسهم، فإذا بك تجد الدموع تنهمر معبرة عما لم تستطع الألفاظ التعبير عنه، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. الخشية الصادقة أيها الإخوة في الله ليست خشية النفاق ولا الرياء ولا السمعة، ولكنها تلك التي تكون بين العبد وبين ربه في الخلوة، في الخلوة بالغيب، حين يغيب عن أعين الناس ومشاهدتهم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ومن كانت هذه حاله أيضا فهو أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم رجلا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وتأمل معي أخي في الله في نفس هذا الحديث في أحد هؤلاء السبعة أيضا، وهو رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. نعم، ذات منصب وجمال، فالمغريات توافرت، فماذا قال؟ قال إني أخاف الله. سبحان الله، لقد تجلت له الفتنة في أبهى حلتها وأكمل زينتها، وهو بشر كبقية البشر، ركب الله فيه هذه الشهوة التي وجدت مرتعا مناسبا في هذه اللحظات. لكن نداء الإيمان يصرخ في وجه هذه اللذة الآثمة إني أخاف الله، تماما مثل ما حصل لأحد النفر الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، وكل واحد منهم لما انطبقت عليهم الصخرة وأغلقت ذلك الغار أراد أن يذكر عملا صالحا بينه وبين ربه، وأحدهم وهو موضع الشاهد ذكر أن ابنة عمه ألمت بها سنة من السنين، يعني أنها احتاجت، فجاءته تستجديه فشارطها على نفسها أن لا يعطيها حتى تمكنه من نفسها، فامتنعت وذهبت، ولكن الحاجة ألجأتها حتى أسلمت نفسها له مكرهة غير راغبة. امرأة عفيفة شريفة، فلما جاء بين رجليها انتفضت وقالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. زمجرت هذه الكلمات في نفس هذا الرجل وأوقدت جدوة الإيمان التي جعلته يعزف عن هذه الشهوة بعد أن تمكن منها، فقام وترك ذلك خشية لله وخوفا منه. ثم لما دعا وكان هو الثالث فرجت عنهم تلك الصخرة وخرجوا يمشون، فالله جل وعلا استجاب دعواتهم كلهم. أيها الإخوة، لقد أثنى الله جل وعلا على ملائكته بسبب خوفهم الشديد منه، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وهم من خشيته مشفقون، كما أنه سبحانه مدح أنبياءه ورسله لهذا السبب، فقال جل وعلا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، ووبخ سبحانه الكافرين على جرأتهم على محارمه وعدم الخوف منه فقال سبحانه ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تخافون عظمة الله فتجترئون على محارمه. ولهذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يحثون أممهم على الخوف من الله ويعمقونه في نفوسهم، فهذا نوح عليه السلام يقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وهذا هود عليه السلام يقول عنه الرب جل وعلا: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وهكذا لو استعرضنا القرآن سنجد فيه العديد من الآيات التي تتحدث عن الخوف، وعلى وجه الخصوص تلك الآيات التي تتحدث عن هؤلاء الأنبياء مع أممهم وكلهم يحذرونهم ويخوفونهم من موعود الله جل وعلا. ومن هؤلاء نبينا خاتم الرسل عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فإنه عليه الصلاة والسلام لما نزل قول الله جل وعلا: وأنذر عشيرتك الأقربين، نادى على الصفا: يا بني فهر يا بني عدي، وأخذ ينادي بطون قريش حتى اجتمعوا كلهم، فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بعرض هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. فقال صلى الله عليه وسلم: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله جل وعلا في توبيخ أبي لهب: تبت يدا أبي لهب وتب، إلى آخر السورة. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم حريصا على تعميق هذا الخوف وهذه الخشية في نفوس أصحابه رضي الله تعالى عنهم. ومن ذلك جاء عنوان هذه المحاضرة: من خاف أدلج، في الحديث الذي تلوته عليكم. فإن هذا الحديث أيها الإخوة له مدلول ينبغي أن نقف معه وقفة يسيرة. نعم، لا شك أن من خاف فإنه سيسير بالليل، هذا معنى الدلجة. الدلجة هي السير بالليل، ومن أدلج سار بالليل بلغ المنزل. تصوروا لو أن هناك أناسا خائفين يهربون من عدو يطلبهم، هل سيستريحون بالليل؟ لا، بل سيسيرون ليلهم. ولكن إذا ساروا ليلهم فإنهم بلا شك سيبلغون المنزل. يذكرني هذا بقصة حقيقية وقعت عندنا في نجد، وصاحبها معروف عندنا، ولكن قبل استتباب الأمن في الدولة السعودية الثالثة التي أقامها الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى، والناس كانوا يأكل بعضهم بعضا. فهذا الرجل قتل رجلا من قبيلة ثم هرب، وعرف أنهم سيطلبونه، ولم يكن عليه نعلان، كان حافي القدمين، فمن شدة هروبه كان يطأ بعض الأفاعي فيقطعها لأن قدميه خشنتان. وإنسان خائف مرعوب بهذه الصفة لا شك أنه لن يحس بما تحت قدميه. فالذين يطلبونه لما تتبعوا أثره ووجدوا أنه يقطع الأفاعي قالوا: هذا لا حيلة لكم في اقتفاء أثره، فتركوه. وأذكر أنني مرة رأيت شابا يركض على قدميه وصاحب سيارة يطرده، فما كان منه إلا أن هرب عن طريق بعض المباني التي تبنى وفيها هذه الألواح في الأرض ملقاة وفيها المسامير. فتعجبت منه واندهشت من شدة ذهاب عقله من ذلك الرجل الذي يطلبه، فيطأ على المسامير وكأنه يمشي على الرمل حتى
فر وهرب. هذه عادة الخائف، فإنه بلا شك لن يلوي على شيء وسيجتهد في الهرب. وهكذا حال الخائفين من ربهم جل وعلا، فإنهم يهربون من عذابه ونقمته وسطوته سبحانه إلى بر الأمان. بر الأمان هو ذلك الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، وعند الصباح يحمد القوم السورة. أحبتي في الله، إن الخوف من الله هو الذي منع ابن آدم من أن يقتل أخيه لما هم بقتله. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. وهذا الخوف هو الذي دفع الرجلين من بني إسرائيل على حث قومهم على الدخول على الجبارين. قال: رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، أو على الله فليتوكل المؤمنون. وهذا الخوف أيضا هو الذي أعان الله به البقية الباقية مع طالوت على الثبات وهزيمة جالوت وجنوده. قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. نبينا صلى الله عليه وسلم وردت عنه أحاديث كثيرة كلها تدل على هذا المعنى، ولا نستطيع أن نأتي على جميعها، ولكن أذكر ببعض هذه الأحاديث. فمن ذلك ما جاء في الصحيحين في قصة ذلك الرجل الذي أسرف على نفسه، فلما أدركه الأجل قال لأبنائه: إذا ما مت فأحرقوني بالنار وذروا نصفي في البر ونصفي في البحر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. فلما مات وصنع أبناؤه به ذلك، أمر الله أجزاءه فاجتمعت، فقال له: ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك يا رب. مع العلم أنه ارتكب أمرا عظيما جدا، ليس فيما أسرف من سابق أمره، ولكن حتى في لاحق أمره، فإنه أنكر قدرة الله، فوالله لئن قدر الله علي. فهذا لا يعلم أن الله جل وعلا قادر على أن يجمع أجزاءه، وأنه قادر على أن يحييه كما أنشأه في المرة الأولى. لكن غلبة الخوف هي التي أذهلته وجعلته يظن أن الله جل وعلا لن يقدر على جمع أجزائه. فلما قال: خشيتك يا رب، قال الله جل وعلا: أشهدكم أني قد غفرت له. وفي الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه، وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قول الله جل وعلا: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، سألت عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أهم الذين يسرقون ويزنون ويشربون الخمر؟ قال: لا يا ابنة الصديق، إنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون، ولكنهم يخافون أن لا يتقبل منهم. هؤلاء هم الذين تحدثت عنهم الآية، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. إذن ينفقون ويتصدقون ويصلون ويصومون ويخافون أن لا يتقبل منهم. وفي حديث أبي هريرة الذي رواه أبو داود والترمذي لما خلق الله الجنة قال لجبريل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، فحفها الرب جل وعلا بالمكاره ثم قال اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها ثم عاد فقال وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد. ولما خلق الله النار قال لجبريل اذهب فانظر إليها، فذهب ونظر إليها وإذا بعضها يحطم بعضا، فقال وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها، فحفها الرب جل وعلا بالشهوات ثم قال اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها ثم عاد فقال وعزتك لقد خشيت أن لا يبقى أحد إلا دخلها. وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا، وكان هذا الرجل يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم ويفتك في المشركين، فتعجب الصحابة رضي الله تعالى عنهم كيف أن هذا الرجل يقاتل في سبيل الله ثم مع ذلك يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. فتكفل واحد من الصحابة بمتابعته فتتبعه وإذا به قد أصابته جراحة فلم يصبر، وإنما أخذ السيف وجعل ذبابه يعني طرفه في نحره فاعتمد عليه واتكأ عليه حتى خرج من قفاه، يعني أنه انتحر. فجاء هذا الرجل مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي صنع ذلك الرجل، فقال صلى الله عليه وسلم إن العبد ليعمل بعمل أهل النار وإنه لمن أهل الجنة، وإن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار، وإنما الأعمال بالخواتيم. وفي الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه يقول صلى الله عليه وسلم لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما أيس من رحمته أحد. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعنا وجبة يعني رجفة، فقال صلى الله عليه وسلم تدرون ما هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، قال هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفة فهو يهوي في النار حتى بلغ قعرها الآن، أو حتى انتهى إلى قعرها الآن. وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أنها ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا قط حتى ترى لهواته، وإنما كان يتبسم تبسما. قالت وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه، يتغير وجهه صلى الله عليه وسلم. فقالت له عائشة يا رسول الله أرى الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية. فقال يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. والحديث مخرج في الصحيحين. يقول عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. المرجل هو القدر الذي يغلي. فهو صلى الله عليه وسلم مع أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع أنه أفضل الأنبياء وخاتمهم، إلا أنه صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس خشية لربه سبحانه. وهكذا صحابته رضي الله تعالى عنهم. يقول ابن أبي مليكة رحمه الله: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، وما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. ومن هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم أبو بكر الصديق الذي كان يمسك بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد، ويقول أيضا: يا ليت أمي لم تلدني، يا ليتني خضرة تأكلني الدواب. وفي قصة أخرى تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، يعني مرضوا، قالت: فدخلت عليهما فقلت: يا أبتي كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟ قالت: فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. وهذا عمر رضي الله تعالى عنه قرأ مرة سورة الطور، فلما بلغ قوله جل وعلا: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، بكى واشتد بكاؤه رضي الله تعالى عنه حتى مرض وعاده الناس أسبوعا. وكان في وجهه رضي الله تعالى عنه خطان أسودان من البكاء. ويقول رضي الله تعالى عنه: لو نادى مناد من السماء: أيها الناس إنكم داخلون الجنة كلكم إلا رجلا واحدا لخفت أن أكون أنا هو. وخرج في يوم من الأيام إلى السوق ومعه رجل يقال له الجارود، فإذا امرأة عجوز فسلم عليها عمر، فردت عليه السلام وقالت: هيه يا عمير، عهدتك وأنت تسمى عميرا في سوق عكاظ، يعني في مكة في أيام الجاهلية، تصارع الصبيان. فلم تذهب الأيام حتى سمعت عمر، ثم قليل سمعت أمير المؤمنين، فاتق الله في الرعية واعلم أنه من خاف الموت خشي الفوت. فبكى عمر، فقال الجارود: لقد اجترأت على أمير المؤمنين، لقد اجترأت على أمير المؤمنين وأبكيتيه. فأشار إليه عمر أن دعها. فلما فرغ قال: أما تعرف هذه؟ قال: لا. قال: هذه خولة بنت حكيم التي سمع الله قولها من فوق 7 سماوات. فعمر أحرى أن يسمع كلامها، أشار إلى قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. ولما طعن رضي الله تعالى عنه قال: لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله قبل أن أراه. ويخبر عنه جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول: رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في يدي لحما معلقا، قال: ما هذا يا جابر؟ قلت: اشتهيت لحما فاشتريته. فقال عمر: كلما اشتهيت اشتريت، أما تخاف هذه الآية: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها؟ ويقول عبد الله بن عامر بن ربيعة: رأيت عمر بن الخطاب أخذ تبنة من الأرض فقال: يا ليتني هذه التبنة، ليتني لم أكن شيئا، ليت أمي لم تلدني، ليتني كنت نسيا منسيا. وبكى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في مرضه، فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: أما إني لا أبكي على دنياكم هذه، ولكن أبكي على بعد سفري وقلة زادي، وإني أنسيت في صعود إلى على جنة أو نار، لا أدري إلى أيتهما يؤخذ بي. ويقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه يرى ذنوبه كأنها في أصل جبل يخشى أن ينقلب عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا فطار. وتلميذه الربيع بن خثيم رحمه الله تعالى كان إذا رأى نارا اضطرب وتغيرت حاله، ومر مرة على الذين ينفخون على الكير وهم الحدادون فسقط مغشيا عليه. وهذا أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله تعالى عنه يقول عن نفسه: وجدت أني كنت كبشا فيذبحني أهلي فيأكلون لحمي ويشربون مرق. وعلي رضي الله تعالى عنه وما أدراكم ما علي كان يبكي ويقول: يا دنيا غري غيري، ويصف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: لقد رأيت أصحاب محمد فلم أرى أحدا يشبههم، لقد كانوا يصبحون شعثا غبرا، وقد باتوا سجدا وقياما، يراوحون بين جباههم وخدودهم، ويقعون على مثل الجمر من ذكر معادهم، بين أعينهم مثل ركب المعزى من طول سجودهم، إذا ذكر الله هملت أعينهم حتى تبتل جيوبهم، ومادوا كما يميد الشجر في يوم الريح العاصف خوفا من العقاب ورجاء للثواب. وهذا حنظلة ابن الربيع الأسيدي أحد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقول: لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قلت: نافق حنظلة. قال: سبحان الله، ما تقول؟ قلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأننا نراها رأي العين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. قال أبو بكر رضي الله عنه: فوالله لنلقى مثل هذا، يعني أني أيضا ألقى مثل ما تلقى يا حنظلة. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ فقلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأننا رأي العين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وطرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. وهذا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كان إذا وقف على بكر بكى على قبر بكى حتى يبل لحيته ويقول: لو أنني بين الجنة والنار لا أدري إلى أيتهما يؤمر بي لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير. وأبو الدرداء رضي الله تعالى عنه كان يقول: إن أشد ما أخاف على نفسي يوم القيامة أن يقال لي: يا أبا الدرداء، قد علمت، فكيف عملت فيما علمت؟ وتميم الداري رضي الله عنه في ليلة من الليالي قرأ سورة الجاثية فلما أتى على هذه الآية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. جعل يرددها ويبكي حتى أصبح. أيها الإخوة، هذه بعض أحوال الخائفين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين رباهم على الخوف وزرع في قلوبهم خشية الله جل وعلا. وهكذا نجد عددا من سلف الأمة كلهم على مثل هذه الحال. فالإمام أحمد رحمه الله إذا ذكر الموت خنقته العبرة، وكان يقول: الخوف يمنعني أن آكل الطعام وأشرب الشراب، وإذا ذكرت الموت هان علي كل أمر الدنيا، إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس، وإنها أيام قلائل. وهذا الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه يقول: إن المؤمنين قوم ذلت رقابهم لله، والله منهم ذلت والله منهم الأسماع والأبصار والأبساء والأبدان حتى حسبهم الجاهل مرضى، وهم والله أصحاب القلوب. ألا تراه يقول: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، والله لقد كابدوا الدنيا لقد كابدوا في الدنيا حزنا شديدا، وجرى عليهم ما جرى على من كان قبلهم. وهذا أحد الصالحين وهو هرم بن حيان رحمه الله تعالى يقول عنه المعلم بن زياد إنه كان يقول، أو كان هرم بن حيان يخرج في بعض الليالي وينادي بأعلى صوته: عجبت من الجنة كيف نام طالبها، وعجبت من النار كيف نام هاربها. ثم يقول: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. ويقول رحمه الله: وددت والله أني شجرة أكلتني ناقة ثم قذفتني بعرا ولم أكابد الحساب يوم القيامة، إني أخاف الداهية الكبرى. ويقول أبو سليمان الداراني: أصل كل خير في الدنيا والآخرة الخوف من الله، وكل قلب ليس فيه خوف فهو قلب خرب. ويقول رحمه الله: من حسن ظنه بالله عز وجل ثم لا يخاف الله فهو مخدوع. ونحن سنطرق في هذه العجالة بعض الموازنة بين الخوف والرجاء. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله. ومن معتقد أهل السنة أيها الإخوة أنه لا بد من الموازنة بين الخوف والرجاء. فهناك من يغلب عليهم الخوف، وهؤلاء يمكن أن تدركهم نزعة الخوارج، ومنهم من يغلب عليه الرجاء، وهؤلاء تغلب عليهم عقيدة المرجئة، ومنهم من يكون على مثل ما عليه أهل التصوف الذين يزعمون أنهم يتعبدون الله جل وعلا بالمحبة فقط، بحيث إن بعضهم يمقت أولئك الذين يخافون من النار أو يطمعون في الجنة، فيقول بعضهم: والله ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، وإنما عبدتك محبة. فأهل السنة يرون أن هذا أيضا مسلك خاطئ، فيقولون: من عبد الله بالخوف وحده فهو خارجي أو فهو حروري، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالمحبة فقط فهو زنديق. لأن هؤلاء الذين يزعمون هذا الزعم يكذبون الآيات والأحاديث، فالله جل وعلا جعل النار للتخويف من معصيته والإقدام على محارمه، وجعل الجنة للترغيب في الطاعات ومحبتها والإقبال عليها. وأما محبة الله جل وعلا فلا بد أن يمتلئ بها قلب المؤمن، ولكن لا بد أن يراعي أيضا الثواب والعقاب الذي ذكره الله جل وعلا. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: الخوف أفضل من الرجاء ما كان الرجل صحيحا، يعني في حال صحته، فينبغي في هذه الحال أن يراعي جانب الخوف، فإذا نزل الموت فالرجاء أفضل. لكن ليس معنى هذا أيها الإخوة أن يغلب الإنسان جانب الخوف في حال صحته بحيث لا يبقى للرجاء محل، فإن هذا بلا شك سيخرجه عن حد الاعتدال. ولكن في بعض الأزمان وبخاصة فيما يتعلق ببعض الأشخاص ينبغي أن تذكر عندهم أحاديث الخوف، لأنه يخاف من إقدامهم على معاصي الله جل وعلا. ولا شك أن هذا لابد فيه من مراعاة أحوال الناس، فلا يصلح أن تأتي لمن يغلب عليه الخوف كالحرورية والخوارج فلا تحدثهم إلا بأحاديث أو بنصوص الوعيد. ولا يصلح أيضا أن تأتي للمرجئة فلا تذكر عندهم إلا أحاديث الرجاء، فهذا يفسد هؤلاء وهذا يفسد أولئك. بل إن جئت للذين يغلب عليهم طابع الخوف فحدثهم بالرجاء، وإن جئت لأولئك الذين يغلبون جانب الرجاء فحدثهم بما يخوفهم ويردعهم عن معاصي الله جل وعلا، فإن هذا مثل جناحين للطائر، فلا بد من الموازنة. وهكذا حال المؤمن يدعو ربه رغبا ورهبا، خوفا وطمعا، فإن غلب أحد هذين على الآخر فإنه بلا شك مضر بالإنسان. ولكن نحن في هذه الأزمان أيها الإخوة التي اتسع فيها نطاق الشهوات ونجد من أنفسنا من التقصير ما نجد، نحن بحاجة إلى مثل هذه السياق التي تقرع قلوبنا، وهي المواعظ وبخاصة المواعظ التي تخوفنا من وعيد الله جل وعلا وترغبنا في جنته. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول ويتبع أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول أحد الإخوة: ماذا أفعل في وسواس العقيدة؟ 4 سنوات وعندي وساوس لا يعلمها إلا الله، مع ذلك لا أترك صلاة الجماعة ولا ذكر الله على مدار اليوم ولا دروس العلم، إلا أنه يزيد عندي لدرجة لا يعلمها إلا الله. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يشفيك. وهذا الذي تجده من وسواس العقيدة مثل التشكيك في ذات الباري أو بعض المعتقدات التي تخاف منها، اطمئن يا أخي، فإن هذا إن شاء الله تعالى محض الإيمان، وأنت ما سألت إلا وأنت تخاف الله ولا تعتقد مثل هذه المعتقدات. ولكن هذه الوساوس في كثير من الأحيان تكون ناشئة من بعض الاضطرابات في أجزاء جسم الإنسان التي تحافظ على هذا التوازن النفسي. فأنصحك بادئ ذي بدء أن تراجع عيادة نفسية وليس عيبا، فإن كثيرا من هذه الأمراض النفسية تكون ناشئة من أمراض عضوية نتيجة نقص بعض وظائف الجسم التي مهمتها المحافظة على مثل هذا الاستقرار النفسي. فراجع بعض الأطباء الذين يعطونك بعض هذه الأدوية التي إن شاء الله تعالى تعيد لك هذا الذي فقدته من ذلك الاستقرار النفسي. أما فيما يتعلق بالجانب الشرعي فأقول اطمئن، فإن هذا لا يؤثر عليك البتة، ولا تجعل للشيطان عليك مدخلا، فإنما يلقيه عليك الشيطان في مثل هذه الحال ينبغي أن تتجاهله ولا تعظم هذا الأمر، لأن شدة خوفك منه قد يجعل هذا الوسواس يتمكن من نفسك أكثر من ذي قبل. لكن حاول أن تتجاهله، فإذا تجاهلت مثل هذه الوساوس فإنها بإذن الله جل وعلا ستتلاشى. أحد الإخوة يقول: هل يصح حديث لا أجمع لعبدي أمنين ولا خوفين؟ أنا لا أتذكر صحته الآن. أقرأ في هذه الأيام من كتاب صفة الصفوة لابن الجوزي، وعندها يصيبني الهم والغم، كيف لا وأنا أقرأ سير السلف الذين أقرأ أخبارهم فأحتقر حياتي كلها مع ما كانوا يعيشون عليه من زهد وخوف وخشية مع كثير عمل صالح. والسؤال: كيف نجمع بين واقع السلف وما نحن فيه من فتور واغترار بالدنيا، وكيف السبيل لبلوغ ما وصلوا إليه، وكيف نوفق بين متطلبات حياتنا اليومية وما فيها من تعلق بالدنيا وبين الزهد فيها، إلى آخر سؤاله. ما شاء الله، أخونا جزاه الله خيرا ما دام يقرأ في مثل هذه الكتب النافعة بإذن الله، والتي تعين الإنسان على السير إلى الدار الآخرة، لأن القراءة وسماع أخبار الصالحين تشحذ الهمم وتجعل الإنسان فعلا مثل ما قال أخونا يحتقر نفسه، لكن نخشى من الطرف الآخر، أي أن يصل هذا الاحتقار إلى درجة الإحباط، هذا ما لا نريده. ولذلك لا بد من التوازن الذي أشرت إليه في نهاية كلامي، فلا بد من إعمال الرجاء ولكن باعتدال أيضا، كما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم ورحمهم. يقول: لدي مال عند شخص مماطل، وبعد 8 سنوات بدأ المماطل بإرجاعه على دفعات شهرية، كل شهر 5000 ريال، ولم يكتمل حتى الآن، فكيف أزكي هذا المال؟ هل مع كل قسط أو في نهاية الأقساط وعند اكتمال المبلغ؟ أقول: كل ما استلمت قسطا فزكه في الحال، كل ما استلمت 5000 فزكها زكاة واحدة، يعني لسنة واحدة، ما دام أنه مماطل ولم تستطع انتزاع حقك منه. هل من معاني حديث من خاف أدلج الترغيب في قيام الليل؟ أقول: نعم، هذا من الخوف الذي يجعل الإنسان يجد ويجتهد ويشمر عن ساعد الجد في طاعة الله جل وعلا، فيقوم الليل، وبالإضافة أيضا إلى صيام ما يستطيعه من النهار وباقي الأعمال الصالحة. المهم أن أحوال الخائفين معروفة كما تلوت عليكم بعضها، فلا شك أن قيام الليل من الدلجة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم. هل الدعاء في الصلاة يقتصر على ما ورد في الكتاب والسنة، أم أن العبد يدعو بما شاء؟ وهل الاقتصار في الدعاء على ما جاء؟ طيب، على كل حال، سؤال الأخ يبدو أنه يسأل عن الأدعية التي تقال في الصلاة. أخي في الله، إذا كانت هذه الأدعية عبارة عن أذكار حدت بموضع، فهذه لابد أن تأتي بها، مثل الذكر الذي في الركوع وفي السجود وبين السجدتين وفي آخر التشهد الأخير، فهذه لابد أن تأتي بها. إذا أردت أن تزيد وأنت في ركوعك أو في سجودك أو بعد فراغك من التشهد الأخير، لا بأس أن تزيد بعض الأدعية والأذكار كما أردت. الاقتصار على الوارد هذا بلا شك أنه مطلوب، لكن في الأمر سعة إن شاء الله تعالى، وخاصة إذا كان الإنسان يريد أن يدعو الله جل وعلا في السجود، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فأكثروا في السجود من الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأدعو بما شئت، لكن لا تدعو بإثم ولا بقطيعة رحم، هذا إذا كنت محافظا على ما أشرت إليه. يقول: والدي من النوع العصبي جدا، ودائما ما يدعي علي وعلى إخوتي بدون سبب، فهل تكون دعواته مستجابة في مثل هذه الحال؟ أقول: إن هذا وللأسف يوجد في بعض الآباء والأمهات، تغلب عليهم الحالة الغضبية ويدعون على أولادهم، والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن هذا، فقال: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم. لا يجوز الإنسان أن يدعو بمثل هذه الدعوات، فيجب على كل أب يسمع مثل هذا الصنيع أن يتوب إلى الله جل وعلا، وأن يخاف أن يعاقبه الله جل وعلا في هؤلاء الأولاد، فلو حلت بهم قارعة أو مصيبة أول من يندم هو، فالحالة الغضبية التي تعتريه أحيانا تفقده صوابه فيدعو بمثل هذه الدعوات، وهذا معصية لله جل وعلا ووقوع فيما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أنت أيها الأخ السائل، فاحرص على ان تتفادى غضب والدك. لكن اذا كان ممن هو مثل النار المتقده دائما، فاذا كنت تحسن اليه وتسعى في رضائه وفي البر به، فنرجو ان شاء الله تعالى ان لا يطولك من دعائه شيء. انتشرت في هذه الايام الاعلانات التي تحمل صور النساء على ادوات الصرافات والطرق السريعه، فهل يجوز اتلاف هذا المنكر؟ نقول يجوز اتلافه لمن كان قادرا على ذلك. فاذا كان الواحد مثلا يعمل في بنك وهو الذي وضع هذا اللاصق، يذهب لمدير البنك ويطلب من إزالة ذلك أو يستأذنه في إزالة ذلك. إن لم يمكن فعليه أن يذهب للجهات المختصة مثل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي تتولى المسؤولية. لكن أن يعمد إلى التغيير بيده بحيث أنه يرتكب أمورا يمكن تفضي إلى فتن وإلى إثارة قلاقل وربما أودت بحياة أناس، ويمكن أنني سبقا أشرت لكم إلى أن هناك من كان يريد أن ينكر منكر بإحراق مكان الفيديو في عمارة فيها عوائل، ولولا أن الله جل وعلا قيض الشرطة وتداركوا الأمر وإلا احترقت هذه العمارة على من فيها من الأسر. فهل هذا من العقل؟ هل هذا من الدين؟ فيجب على الإنسان أن يغير المنكر بالطريقة التي شرعها الله جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. فإذا كنا لا نستطيع فعلينا أن نغير باللسان، والحمد لله هذا إحدى درجات تغيير ذلك المنكر. زوجة قالت لزوجها اذهب الله لا يردك، فعندما خرج من المنزل حصل له حادث فمات في نفس اليوم، فهل على الزوجة شيء؟ تقول هذا أيضا من الحالات الغضبية التي أشرت إليها، فكان يجب عليها أن لا تدعو بمثل هذا الدعاء الذي يمكن يكون أنه وافق استجابة بسبب أنه إما ظلمها أو ما إلى ذلك، الله أعلم بحقيقة الحال. وقد تكون هذه الدعوات وافقت قدرا فتظن هذه الزوجة أن القدر الذي أصابه هو بسبب هذه الدعوات، كل هذا في علم الله جل وعلا لا نستطيع أن نقول شيئا. لكن الذي عليها الآن أن تدعو له وتستغفر وتحاول أن تبر به بالصدقة عنه، وكل ما يمكن أن يصل إليه من الثواب عليها أن تجتهد في ذلك. نسأل الله جل وعلا أن يعفو عنا وعنها. أخرجت جزءا من زكاتي هذا العام لبعض المعسرين من أقاربي، إلا أنه أبلغني أن المبلغ الذي أعطيته هو دين عليه، وعليه إذا رد إلي هذا المال ماذا أفعل به؟ أن تقول له هذا المال ادفعه للمحتاجين، وإن أعاده إليك أنت فخذه وأعطه من هو محتاج إليه من الفقراء الذين تحل لهم الزكاة، وحاول أن تتأكد مستقبلا، فقد يكون قريبك هذا يرى من نفسه أنه لا يستحق الزكاة. أنا من سكان مدينة جدة وقادر على العمرة كل أسبوع منها ما هو على نية بعض الأموات من الأقارب، في ذلك خطأ؟ أقول لا بأس إن شاء الله تعالى، إذا أردت أن تعتمر وتجعل ثواب هذه العمرة لبعض أقاربك فهذا لا بأس به إن شاء الله. أنا أعمل في حلقات التحفيظ وأدرس في الجامعة، وعملي كمشرف حلقات جعلني لا أستطيع أن أكمل الدراسة في الجامعة، فهل أترك الجامعة أو أترك الإشراف علما أني موظف حكومي؟ ما شاء الله جامع بين الأشياء يا أخي، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فأنت سدد وقارب. عملك في الحلقات لا شك أنه خير وبركة، وما دمت موظفا فالحمد لله، يعني أنت تستلم راتبا، و إذا وجدت أن هذه الدراسة الجامعية راتبها لن يزيدك في وظيفتك فلعلك تستمر في الإشراف وهو خير، والوظيفة الحمد لله راتبها يعني يسد حاجتك، والقناعة كنز لا يفنى. رجل صلى صلاة رباعية ونسي التشهد الأول، وتذكر ذلك بعد نهاية الركعة الثالثة، ماذا يفعل؟ يكمل صلاته ثم يسجد للسهو قبل السلام، يعني هذا السهو يجبر هذا النقص الذي حصل في هذه الصلاة وهو ترك التشهد الأول. ذكرتم من معاني هذا الحديث الجد والتشمير في الطاعة، لكن قد يجتهد الإنسان في الطاعة والجد فيها فيصيبه بعد ذلك فتور طويل فيصيبه حينها إحباط عن الطاعة. هذا أنصحك فيه بمراجعة، وهو مسجل، مراجعة المحاضرة التي عن الفتور والتي ألقيتها في مدري المرة السابقة والتي قبلها، لعلك تراجعها إن شاء الله. هل هناك دعاء نقرأه وندعو لكي يزيد الخوف؟ يعني فيه من الأدعية الدعاء: اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغني به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علي مصائب الدنيا، وهكذا. كيف أفرق بين سجود السهو الذي يكون قبل السلام والذي بعد السلام؟ هذه مسألة تحتاج إلى تقعيد. القاعدة فيها أن ما كان عن زيادة فهو، إذا كان السهو عن زيادة يعني زدت في الصلاة شيئا فاجعل سجود السهو بعد السلام، وإذا كان الصلاة انتقص منها شيء فاجعل سجود السهو قبل السلام، مثل ما ورد في السؤال الذي قبل قليل. إنسان قام ولم يجلس التشهد الأول ولم يتذكر إلا في الركعة الثالثة، هنا لا يشرع له الرجوع، وإنما يستمر يكمل صلاته ويكمل ذلك النقص بسجود السهو قبل السلام. لكن لو أنه صلى ثلاثا وظن أنها أربعا فجلس في الثالثة ثم نبه فقام وأتى بالرابعة، فهل هذا عن نقص أو زيادة؟ رجل جلس في الثالثة يظن أنها صلى أربعا. طيب أنا أوردت السؤال يعني لأجل معالجة الفهم الذي يؤخذ فيه بظاهر مثل هذا الصنيع. نقول هذا الرجل كم صلى في الحقيقة؟ إذن تمت صلاته أليس كذلك؟ أي، لكن الصلاة صار فيها زيادة شيء ليس منها وهي الجلسة، فهذا يعد زيادة ولا يعد نقصا، فيكون سجود السهو في هذه الحال متى؟ بعد السلام. طيب هل يجوز القيام في، والله ما أدري يعني، هل يجوز القيام في المركبة لأجل الدراسة وعمل شركة مؤقتة؟ القيام الإقامة في أمريكا يعني هل تجوز الإقامة في أمريكا لأجل الدراسة أو العمل في شركة مؤقتة؟ مسألة الإقامة في بلاد الكفار، أولا على القول بالجواز، فمن يقول بالجواز يقول بالكراهة، يعني الجواز مع الكراهة، وليس ذلك مستحبا اللهم إلا في حال أن يكون ذلك الشخص داعيا ويضمن سلامة دينه في مثل تلك البلاد، يعني يأمن المفسد على نفسه وسيدعو إلى الإسلام وينشر الإسلام، فنقول نعم في هذه الحال يكون مستحبا. أما إنسان فقط سيذهب للدنيا فنقول هذا مكروه عند الجميع، بل بعضهم يرى أنه محرم. لكن من يقول بالجواز فإنه لا يقول بالجواز مطلقا، وإنما يقول به يعني بالجواز مع الكراهة، لا يقول به مطلقا وإنما يقول به بضوابط، ومن أهم هذه الضوابط أن يكون قادرا على إظهار دينه. أما إذا كان لا يستطيع أو سيفتن في دينه ويتأثر فإنه لا تجوز له الإقامة في تلك البلاد. طيب هل يجوز أخذ منحة من جامعات إن كانت المنحة مأخوذة من مال الربا؟ يعني المنحة من الجامعة، لا أدري من أين إن كانت هذه الجامعات جامعات حكومية فنعم يجوز لك في هذه الحال أن تدرس في هذه الجامعات حتى وإن كانت هذه الحكومات تتعامل بالربا. وأما إن كان هناك من سيعطيك من الأموال الربوية لتدرس فهذه أنا أكرهها. وهناك من يجيزها من أهل العلم على اعتبار أنه لا علاقة لك بذلك المال، ولكن أنا أكره هذا. هل يجوز أخذ الجنسية الأمريكية حتى لو كان صاحب الجنسية ينوي القيام في السعودية؟ أخذ الجنسية لا يجوز إلا للضرورة، مثل أولئك الذين يفتنون في بلادهم. بعض البلاد العربية يمكن يكون هذا الشخص لا يستطيع دخولها لكونه سيسجن أو يؤذى أو ما إلى ذلك، وليس هناك بلد إسلامي ولا عربي يتقبله، وليس له سوى تلك البلدان كأمريكا أو بعض بلاد أوروبا ونحوها، فنقول يجوز لك اضطرارا، أما اختيارا فلا يجوز. لأن أخذ الجنسية ماذا يعني؟ يعني الانتماء لهذه الدول الكافرة والدخول في معسكراتها، فهذا لا نراه جائزا. وإذا أراد الأخ السائل التفصيل ففيه تفصيل في فتوى على موقع الألوكة الذي يشرف عليه، يمكن أن يقرأ هذه الفتوى ففيها شيء من التطويل والنقول عن هيئة كبار العلماء. يقول الأخ أنه رأى في بعض القنوات رجلا يسب أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فهل يجوز الدعاء عليه بالقتل والموت؟ وهل يجوز قتله على يد العامة؟ يقول إنه من الشيعة. أقول هذا الرجل نسأل الله جل وعلا أن يهلكه وأن يجعل النار مستقره، كما سب أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات، زوجة نبينا صلى الله عليه وسلم، بل أحب زوجاته إليه رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فهذا الذي يشاهد في بعض القنوات من مثل هذه المناظر المؤذية، أنا أنصح إخواني أن لا يشاهدوا، لأنه لا خير في مشاهدته. بعض الإخوة يمكن يكون يعني يريد مثلا من باب إنكار المنكر أو معرفة الشر وما إلى ذلك، فنقول حتى بهذه الصورة ليس هناك ما يدعو لمشاهدة مثل هذه الآثام، فإنه بإمكانك أن تنكر المنكر دون أن تشاهدها ولا تسمع مثل هذا الأذى. ومعرفة الشر الآن صارت عند الكبير والصغير، فكلنا نعرف ما عليه هؤلاء القوم قاتلهم الله، كما أنهم سبوا صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.